بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. تقدم يا إخوتي في الأسبوع الماضي مبحث التقليد، وحتى لا يتوهم متوهم أن التقليد في الإسلام ممنوع، أحببت أن ألفت نظر إخواني إلى أن التقليد الذي تحدثنا عنه هو التقليد في العقيدة. عقيدتك أساس، أصل، منها ينطلق السلوك والعمل. وقد شبهت في الأسبوع الماضي العقيدة بالأساس للبناية، وشبهنا ما سوى ذلك من الفروع بأبواب هذه العمارة أو ألوان أبوابها، هذا من باب التقريب. لكن قضية التقليد قضية ينبغي أن نقف عندها قليلا، لا في العقائد فقط بل في السلوك. ماذا عن التقليد في الإسلام؟ هنا في الجوهرة، في جوهرة التوحيد، قال: إذ كل من قلد بالتوحيد إيمانه لم يخلو من ترديده. هذا مبحث حتى يبني الإنسان عقيدته على أصل صحيح. أما التقليد في العمليات، يعني الأحكام العملية، يعني السلوك العملي، فهذا واجب علينا بعد أن ثبت أصل العقيدة أن الله هو ربنا وهو المشرع وهو الخالق، وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. إذن نقلد من؟ نقلد في السلوك العملي رسول الله. إذن التقليد العملي لا يمكن أن يلتحق بأي حال من الأحوال بالتقليد في العقائد. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قلد جبريل في الصلاة، وخديجة قلدت رسول الله في الصلاة، فصلت كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سألوا رسول الله في الحج قال: خذوا عني مناسككم، يعني افعلوا كما أفعل. بل إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى درجة عجيبة في تقليد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوروا يا أخوان، رسول الله في المسجد النبوي، والمسجد النبوي ما كان فيه سجاد وتكييف وأضواء، لا لا، كان المسجد النبوي أربع جدران ثم الأرض حصير. إيش الأرض؟ رمل، لا في حصير ولا في حصى ولا في حجر، ولا رمل وتراب. وكان سقف المسجد من جريد النخل، فإذا نزل المطر يصلون في الطين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في المسجد بنعالهم، ما كان حدا يسلح الحذاء لأنه ما في بسط وسجاد وشيء من هذا، إنما يصلون على الرمل والتراب، فكانوا يصلون بالنعال. مرة من المرات يا أخوانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحراب. أول ما بني المسجد النبوي كان محرابه إلى جهة الجنوب ولا الشمال؟ الشمال. بعدين انتقل المحراب وصار إلى جهة الجنوب حين حولت القبلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحراب يصلي والصحابة يصلون، فجأة رسول الله خلع نعله وهو في الصلاة. الصحابة رضي الله عنهم ولا واحد منهم تأخر، كلهم خلعوا نعالهم. عجيب، انظر قضية التقليد. وكم كانت عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات رتبة عظيمة جدا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعنا عليه فخلعوا نعاله، فلما أتم صلاته صلى الله عليه وسلم قال: لما خلعتم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. قال: لا، أنا أتاني جبريل أخبرني أنه قد علق بالنعل الذي ألبسه نجاسة فخلعت من أجل هذا. أنتم ما علق بنعالكم نجاسة؟ إذن هذا نموذج يعطينا صورة من الصور كيف كان تقليد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا متأصلا عند أصحابه صلى الله عليه وسلم. وأكثر من هذا، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق يركب راحلته، فمر بمكان عمل قوس نصف دائرة أتابع. سيدنا عبد الله بن عمر ما أدرك لماذا، يا ترى كان في شجرة في حفرة في كذا، ما أدرك، إنما رأى رسول الله فعل هذا. فلما مر ابن عمر بنفس المكان فعل كما فعل رسول الله. إذن كان تقليدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر حاضر في نفوسهم لا يتوقفون عنده أبدا، فكلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلا فعلوه. إذن هنا التقليد في العقائد فيه نظر فيه كلام قال بعضهم وقال بعضهم، أما التقليد في الأمور العملية فهو واجب، واجب أن نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ثبت لدينا بالأصل العقدي أنه رسول الله. وكذلك عندما نقلد أحد الأئمة الأربعة الذين بلغوا رتبة الاجتهاد، أو إذا كان علماء المسلمين اجتمعوا كلهم على أمر مستجد، اجتمعوا فقرروا بقواعد الاجتهاد أمرا، عند ذلك يصل مجموع علماء المسلمين الذين استعملوا القواعد إلى الاجتهاد في هذه المسألة. إذن عندما نقلد في مسألة من المسائل الشافعي أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام أحمد، هذا سيأتي معنا في جوهر التوحيد، وواجب تقليد حبر منهم، يعني يجب في الأمور العملية أن تقلد، لأنك إن وصلت إلى ما وصلوا إليه من رتبة الاجتهاد اجتهد، لكن إذا لم تكن لديك الأدوات ما الذي تفعله؟ قلد. إذن التقليد معتبر في الإسلام، ومن هنا نستطيع أن نتساءل يا إخوتي، الحق سبحانه وتعالى عندما جعل التقليد معتبرا ألا ينبغي أن ننظر نحن من خلال سلوكنا العملي اليومي ومن خلال التطور الذي نعيشه يوما بعد يوم، ألا نرى أن عنصر التقليد يستخدمه أعداء المسلمين للتأثير على المسلمين؟ ألا نرى أننا مقصرون في تحفيز التقليد عند المسلمين؟ هذه مسألة تحتاج إلى وقفة. الآن الفتاة ألم تصل شابة بنسبة كبيرة في بلاد الإسلام في مدينة حلب، ما بدنا نحكي عن الكونغو، ألم تصل الشابة إلى درجة تقلد فيها المطربة الفلانية والممثلة الفلانية؟ ألا نرى هذا؟ ألا نرى أن شبابنا بسبب إمبراطورية الإعلام التي يملكها ويتربع عليها أعداء المسلمين لا المسلمون، ألا نرى أنهم استطاعوا أن يوصلوا شباب المسلمين وبنات المسلمين وأطفال المسلمين ونساء المسلمين إلى تقليد أعمى، إلى تقليد من يوقعك تقليده في الانحراف؟ ثم اليوم إذا نظرنا إلى ما يعرف بالموضة، ما هو؟ هو عبارة عن تقليد وينتشر، أصبح الآن سيطرة على العالم الإسلامي بما يدعى بالموضة التي تأتي من خارج العالم الإسلامي، تصنع في غرف تدرس، ثم بعد ذلك البنات والشباب بيقولوا هكذا، هيك الموضة يا أخي، هيك الموضة، خلاص هيك الموضة. يعني وصل مجتمعنا ومجتمعاتنا إلى القبول الذي لا توقف معه الشعر أيام زمان إذا كان أحمر بشع كثير، هلا إذا وحدة عملت شعر أحمر شيء كثير كثير حلو. ليه حلو؟ قال يا موضة. طب وقبل 10 سنين؟ قال لا لا، الشعر كان أحسن. طيب مرة بيعملوا الحلاقة نص من تحت ونص من فوق، ومرة نص من فوق ونص من تحت، ومرة البنطرون بضيقوه من تحت ومرة بعرضوا للرجال والبنات وإلى آخره، ومرة بيطالعوا التنورة لفوق ومرة بنزلوه لتحت. ونحن كما قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب خرب لدخلتموه. كذا جحر ضب، إيه ما ليش بس اللي دخلوا شو ما ندخل، يعني ما حلوة ما ندخل، معناته متخلفين نحن. هم دخلوا وبعدين هن استطاعوا يا أخي يصلوا للأمر، استطاعوا يعملوا سفينة الفضاء ويركبوا الطيارة، فإذا دخلوا جحر الضب لازم ندخل لأنه هن الأحسن مننا. فصار عندنا في أعماقنا شعور بالتخلف والإنهزامية والرغبة في تقليد الآخر. وإذا رجعنا إلى أسسنا التربوية، أين هو منهجنا من أجل أن نفعل تقليد الطفل لرسول الله وتقليد الفتاة لخديجة وفاطمة وعائشة وأسماء والخنساء؟ أين هو منهجنا اللي عم نتعب عليه ورشات عمل تجتمع وتقعد وبتقول يجب أن نصرف الأموال؟ كثير قلت في هذا المسجد بعد صلاة التراويح في رمضان، قلت أموال كثيرة تصرف، لكن عن تصرف يعني إما بالترميم، واحد مرضان يلا دبروا عبوا جيوب الدكاترة، أو عمرونا جمعين ثلاثة زيادة، لكن المشروع التربوي المشروع الذي تملك من خلاله أن تقدم شيئا، أن تبني إنسانا، أن تبني رجلا، أن تبني شابا، أن تبني شابة، أن تبني علما، مشروع تربوي مؤثر، مشروع إعلامي مؤثر، مشروع نهضوي مؤثر، يعني له أثر في التغيير. أين هو؟ أين الأموال الإسلامية؟ ما في. فتجد إذن أننا مقصرون تقصيرا كبيرا، غيرنا يسير بنا خطوات 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 نحو الانحدار الخلقي التفلت. ثم لاحظ التقليد لا يأتي مباشرة يا شباب يا أخواننا، التقليد يأتي بالحقن التدريجية، يعني أول شيء بيعطيك نقطة، ما بيعطيك إياه رأسا دفعة واحدة، بيعطيك نقطة حقنة صغيرة كتير كتير، فتبدأ بالتعود. لاحظوا أيام زمان أذكر إذا قتل قتيل تقوم قائمة المسلمين، الآن أصبح هناك تعود، نشوف الدماء، نشوف كل يوم نسمع 30 40 50 100 150 قتلوا في العراق في فلسطين في أفغانستان في كل مكان، يعني إيه الله يرحمه ماشي الحال، صار عندنا عادي. هذه العادة إذن تبلد الحس، حتى أعدائنا أول مرة فيما يتعلق بكلمة، إذا واحد تكلم كلمة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم الدنيا ومظاهرات وتنديد ومؤتمرات، بعدين البعدة اجت رسوم كاريكاتور في حق سيدنا رسول الله، قوم وعمل ومظاهرات كذا، بعدها تجي كلمة بابا الفاتيكان، يعني ما له حق ما لازم يعمله، بردنا يعني مع أنه تكلم في حق رسول الله وقال أنه رسول الله نشر الإسلام بالسيف وإلى آخره وأبشع ما يمكن حكى، بعدين طلع قال لهم لا أنتم ما بتفهموا، أنا ما قصدت أسيئلكم، أنتم ما بتفهموا، أنا كلامي واضح بس المسلمين كلهم المليار ونص ما بفهموا، يعني أساء إلى رسول الله وأساء إلى المصحف وأساء إلى المسلمين، إيه ما له حق ما له حق، لا المفروض نحن نحاول نفهم. بعد ذلك خرجت دار نشر أو صحيفة جريدة فرنسية وشتمت رسول الله ولم يتحرك أحد، شتمت رسول الله ولم يتحرك أحد، يعني حقن وصلنا إلى درجة خلاص. طيب يعني إيش نعمل؟ يعني ما بطلع بإيدنا شيء، نطلع ونصيح نحرق علم نساوي كذا، هذا هو ما في شيء تغير. إذن صار عندنا نوع من قبول الواقع. اليوم في خطبة الجمعة قلت لهم في البداية ما كنا نشوف المستوى الذي نراه الآن في الدعايات الإعلانية، كان أول شيء يبين وجه امرأة وشوية شعرايات كذا، بعدين صار يبين مع الرقبة وصدرها، بعدين مع أجريها، وشوي شوي نسير خطوات خطوات. وأنا رأيت في الدول الأجنبية والغربية الإعلان التجاري الذي تعلنه امرأة عارية 100% بلوحة بحجم 15 أو 20 متر. إذا نحن ماشيين إلى هذا، لا تقولوا يا لطيف يا لطيف، لا 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 جايكم بس درجة واحدة. أما إذا كان طلعوها من الملحفة وحطوها رأسا مباشرة في الدعاية عارية يا لطيف، إنما درجة درجة. التعويد، هذا التقليد الذي نتحدث عنه. وقلت أيضا، قلت بالمدرسة مين اللي بتشوفها حطة على رأسها لفحة، الجدة أو الخادمة. أي أما الأفندية اللي حيطة جرافي وتنورة قصيرة ولابسة الأندرة الكعب العالي وكذا وطالع على المكتب مسكة إيد ابنها ورايحة، هي نموذج المرأة العصرية الفهيمة المثقفة المتعلمة. أما غطى الرأس إذا حطت على شعرها غطاء رأس، إذن هي رمز التراث والتخلف والفقر، يعني الخادمة يساوي فقر. إذا الحجاب يعني الإسلام يساوي الفقر أو يساوي الجدة، يعني التراث التاريخ، يعني خلاص مرحلة مضيت حاج بقى فهمنا، يعني تحللوا بقى من الأخلاق. ليش بقى يعني نحافظ على الأخلاق؟ ما له طعمة، انتهينا منه خلصنا منه إلى آخر ما هنالك. انظروا أثر التقليد، وهذا واقع، واقع ومناهج وتدرس وانت عم تشوفه وكلياتنا عم نشوفه. والله يلا معلش هذا كتاب، ايش بده يعمل ايش بده يساوي، كتاب صغير اطفال اطفال يعني ما بحط. انما هو زرع في عقولهم بالتدريج شيئا خطيرا درجه درجه. هذا اثر التعويد التقليد. فلو اننا قمنا باستخدام التقليد واستثماره، الآن عم بقولوا يا أخي العنف ما كويس، طيب نحن مانا من أنصار العنف، ونحن من أنصار الحوار، ونحن من أنصار الدعوة بالحكمة. لكن حتى الدعوة بالحكمة عندما لا نقوم بتوظيف أدواتها، وين المال اللي عندك؟ قال والله حطيته، كان عندي كذا مليون حطيته في الجامع. أي الله يعطيك العافية، يلا روح صلي بالجامع. وبعدين أين هو مشروعك التغييري الإصلاحي؟ أين هو؟ أين هو؟ ماذا قدمت لأطفالنا؟ ماذا قدمت لشبابنا؟ إيش عندك؟ والله ما بعرف إيش ده أقدم أنا؟ أنا إيش بعمل لحال؟ إيد وحدة ما بتسفق. وهكذا يا حبيبي، نحن ما عمر الجامع واحد، عمر الجامع ألوف. فلماذا لا نضع اليد مع اليد حتى نوجد مدرسة ترعى أطفالنا، نوجد مؤسسات تقوم على أساس شرعي بالأخلاق بالمعاملة الحسنة بالسلوك بالأمانة بالاستقامة. إذن لو أننا يا إخواني فعلنا كما يفعل أعداؤنا، طيب نحن بدل ما نصيح أغلق المدارس أغلق الجامعات مقاصف الجامعة أستحولت إلى كذا وكذا صارت كالنوادي جعجع جعجع، وبعدين طيب أين البديل؟ يا أخوانا ربنا ما قال اقتلوا الباطل، قال ما نقذف بالحق على الباطل. إذن أين هو الحق؟ أعداؤنا سهروا ليل نهار حتى يؤثر علينا من خلال التقليد، لأن التقليد موجود متأصل في الإنسان، هذا موجود يولد مع الإنسان. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأعداؤنا طبعا هذا شغل غير المسلمين الذين يخططون لتهديم الإسلام وقواعده ومبادئه فوق رؤوس أهله، يعني هل تنتظر منهم غير ذلك؟ الذين لا يؤمنون بالله، الذين أقاموا منهجهم على المادية، ذاك غير هيك يا أخي؟ إذا ظهر غير هيك الأمر مشكك فيه يعني. لكن السؤال أنت ماذا فعلت؟ أنت أيها المسلم يا جماعة المسلمين ماذا فعلتم؟ هل استخدمتم عنصر التقليد؟ وين أفلام الكرتون الإسلامية التي تقدم قواعد الإسلام للأطفال؟ هل وصلت مؤسسة وحدة في العالم الإسلامي إلى مزاحمة المؤسسات اللي عم تطالع توم وجيري؟ لا. ليه؟ لأنه لا نستوعب الرسالة يا أخوانا، لا نستوعب أن المهمة كبيرة وشاقة، وينبغي أن نقضي وقتنا ليل نهار في التفكير كيف نستخدم التقليد حتى شبابنا يحبوا الفضيلة، حتى شبابنا يكرهوا الرذيلة، حتى شبابنا يصلوا إلى ما قاله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فإذا كنا قادرين على إنتاج مؤسسات تربوية، برامج تعليمية، أفلام، أعمال فنية، رسومات، دعايات، إذا كنا من خلال متخصصين قادرين على أن نزرع هذه العناصر حبب إليكم الإيمان، يعني أن تكون الطاعة محببة وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفرة، يعني عندما نوصل الشباب والبنات والأطفال إلى كراهية المعصية. هذا ممكن. جاء الشاب وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتأذن لي في الزنا؟ سيدنا النبي ما مسك هيك وصفى أو كف لك، عم تعرف إيش عم تحكي؟ إيش هالكلام الفجارة؟ إيش هالكلام العيب؟ عم تكبر كلام؟ إيش عم تحكي؟ تصور جاء إلى رسول الله قال: أذن لي في الزنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: تعال. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا. أتحبه لأختي؟ قال: لا. بل كذلك الناس ما بيحبوا لأخواتهم، ما بيحبوا لأمهاتهم. ثم توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ودعا له، وإذا هو يجتمع العقل إلى القلب، القلب شعور، مشاعر، أنوار، والعقل تفكير. فبدأ رسول الله بعقله وكمل بقلبه. الشاب قال: فخرجت وما شيء أكره إلي من الزنا. إذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استخدم وسيلة، خطة. فأين هي أفكار المثقفين وأفكار الذين يحبون الإسلام؟ وأين هو التوظيف لاستثمار هذا التقليد الذي له اعتباره في الإسلام باعتبار الأمور العملية، أما باعتبار العقائد فقال فيه: إذ كل من قلد بالتوحيد إيمانه لم يخلو من ترديده. وهذا بحثنا كان في الأسبوع الماضي، ففيه بعض القوم يحكي الخلفة وبعضهم حقق فيه الكشفة، فقال: إن يجزم بقول الغير كفى، وإلا لم يزل في الضير. نختصر ومنلخص المبحث ما معناه. ففيه بعض القوم يحكي الخلفة، يعني اختلف العلماء في صحة من آمن مقلدا، يعني من كانت عقيدته تقليدا، اختلفوا بصير هذا إيمانه صحيح ولا مو صحيح. لاحظ المولى سبحانه وتعالى قال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. تعرفوا هذا مثال إيش؟ هذا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هذا الراعي، الراعي لما بصح له الغنم بحكي بشي ما بفهمه، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني عم بحكي كلام بس ما بفهمه، الغنم تفهم أكثر منه عليه. لا رح تا تا تا. في كلمات يستعملون الرعاة، يعني الغنم بفهم عليه بس هو ايش عم بقول ما بيعرف. ولا بيجي واحد بتعلم الصنعة وبقلده وبعيد نفس الإشارات والنبرات بس اشي ما بيعرف. هذا هو مثال من قلد دون تفكر فهم لا يعقلون. اذا القول الاول الذي قالوا انه هذا المقلد لا ايمانه مو صحيح اذا كان يردد ترديدا. القول الثاني قال المقلد عاصي إذا كان قادرا على النظر في الدليل، يعني بحسن يأخذ دليل، ليه ما بيأخذ؟ لماذا قصر؟ فهو عاصي مع أن إيمانه مقبول. والله سبحانه وتعالى استعمل الدليل والحجة كثيرا في القرآن. خذوا على سبيل المثال: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، هذا خطاب لليهود، يقول لهم رسول الله آمنوا بالقرآن، ادخلوا في الإسلام. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، نحن من آمن بشريعة موسى، ويكفرون بما وراءه، كل شيء إجا بعد موسى ما له قيمة عندنا. انتبه، ركز يا أيها العاقل الفاهم المتأمل في درس العقيدة، النبي عليه الصلاة والسلام يدعو اليهود إلى الإسلام، تفضلوا آمنوا بالقرآن آمنوا بالإسلام. ماذا يجيب اليهود؟ قال نحن لا نؤمن إلا بموسى وما أنزل عليه، وكل شيء جاء بعد موسى لا نؤمن به. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. طب أنتوا قبل موسى قتلتم الأنبياء. 2 ولقد جاءكم موسى بالبينات. تعالوا حتى نرجع إلى كلامكم، من فمك أدينك. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. طيب جاءكم موسى وموسى بيناتكم وخرجتم عن شريعة موسى إلى الشريعة الوضعية التي وضعها لكم السامري. انتبه، أقول له أنا ما بآمن إلا بموسى وما أنزل على موسى، وكل شيء إجا بعد موسى ما بآمن فيه. قال له السامري بعد موسى ولا قبل موسى؟ إيشو بعد. والسامري نبي ولا كذاب مفتري وضع لهم شريعة عبادة العجل؟ فهم شايف كيف الحق استعمل الحجة؟ يعني هذه حجة مخرسة. قال له أنتوا اللي عم تقولوا نحن ما عنا استعداد نترك شريعة موسى، أنتوا تركتوا شريعة موسى إلى شريعة وضعية وضعها لكم مفتر كذاب هو السامري، وعبدتم العجل بشريعة السامري. الآن يأتيكم سيدنا محمد بالقرآن من الله ولا تؤمنون، فأنتم تتبعون السامري وعجله تعبدون ولا تتبعون رسول الله وخاتم النبيين. إذن هذا إشو؟ ماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى حجة. فهو يستعمل الحجة والمنطق ليبهت هذا المبطل. لذلك إذن أنت لما بدك تتعلم العقيدة يجب أن تتعلم معها دليلها. إيمانك مقبول، هذا القول الثاني، إيمانك مقبول لكن أنت عاصي لله إذا تركت الدليل. القول الثالث، هذا كله شرح ففيه بعض القوم يحكي الخلفة الاختلاف. القول الثالث، من قلد المعصوم يعني القرآن والسنة القطعية صحيح إيمانه من غير معصية. وإذا كنا قرأنا في القرآن أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني النقل والعقل كما تقدم في الأسبوع الماضي، لكننا نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله يعني القرآن وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فما ذكر العقل أصلا، إنما ذكر القرآن والرسول. فهذا القول الثالث أن الذي يقلد المعصوم القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام فإيمانه صحيح من غير معصية. لكن قال أصحاب الأقوال الأخرى قيل لهم تعالوا إلى القرآن وإلى الرسول بدون عقل، لا تعوا بعقل حتى تفهموا أنه هذا قرآن ورسول. هناك قول رابع يقول لا، إيمانه صحيح وليس بعاصي إذا ترك الدليل، والنظر في الدليل من كمال العلم. يعني من كان يعرف تقرير الدليل فهو من أهل العلم. إذن هو إيش اسمه؟ شرط كمال. وهنا أنصار هذا القول قالوا لأن القرآن الكريم فيه وجد الدليل العقلي، فإذا نحن توجهنا إلى القرآن علمنا القرآن الدليل العقلي، ما لنا بحاجة نروح لعند حدا غير القرآن. وينصر هذا القول قوله تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. إذن القرآن هو مبين، هو موضح، هو مفصل في كل الأدلة. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. على هذا القول إذن فالقرآن الكريم فصل في الدليل العقلي وبينه. أصبح عندنا كم قول؟ صار 4. القول الأول لا يصح إيمان المقلد. القول الثاني يصح إيمانه وهو عاص إذا ترك الدليل. القول الثالث من قلد المعصومة القرآن والسنة القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام إيمانه صحيح وليس بعاصي. القول الرابع أن النظر في الدليل شرط كمال، فإيمانه مقبول وليس بعاص أصلا. قال ففيه بعض القوم يحكي الخلف، هذا شرح الشطر، وبعضهم حقق فيه الكشف، يعني حقق تفصيلا، الكشف بمعنى البيان والتوضيح والتفصيل، وهذا بعضهم هو الإمام السبكي رحمة الله عليه، وبعضهم حقق فيه الكشف. إيش قال؟ ما بيانه؟ فقال يعني السبكي إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. إيش معنى؟ قال حتى نخلص من الخلاف إن يجزم بقول الغير، يعني تبع زيدا، فلما تبعه وجزم بالإيمان بتفصيلاته، بعدين زيد بعد أن كان رجل عاقل وفهيم وتقي وورع ما شفنا ولا ضل ضلالا كبيرا، قال هون المعيار، فإذا كان في اتباعه وتقليده يوافقه عندما كان على الحق، فإذا خرج عن الحق لا يقلده، قال هذا مقبول. أما إذا كان كما قال سيدنا علي همج رعاع أتباع كل ناعق، أتباع كل ناعق يعني عليهم عليهم معهم معهم، هذا مردود. لكن الذي يتبع يقلد ثم متبعه يرجع عن الحق إلى الضلال فلا يرجع هو، هذا الذي قال عنه وبعضهم حقق فيه الكشف. فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير، يعني إذا بقي مقلدا لا يثبت على حال. والحقيقة الله سبحانه وتعالى حكى لنا، يعني نسأل الله التثبيت على الحق. قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، واحد صار عنده الدلائل والبراهين وآيات الله، صار من كبار الأولياء وأهل العلم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها والعياذ بالله، بعد أن كان يملك البراهين ويملك الأدلة ويملك العلم خرج إلى الضلال. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق، أعمى العمى الضلالة بعد الهدى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ما شفتوا شي حدا كان دين وبعدين ترك الدين؟ فيما هيك؟ نسأل الله العافية. وهذا ما شاء الله كان شبابه شاب مقبل على الله متوجه إلى الله، وبعد ذلك انحرف، بقى بجوز انحرافه راح طلع ليدرس برا ففتنا. شفنا معلش، نعوذ بالله، ونسأل الله الثبات. هناك من كان من أهل المعرفة ومن أهل المساجد ومن أهل الصلوات الخمس وقرأ التوحيد ولازم الأولياء والمشايخ، وبعد ما طلع ليدرس خارج البلاد رجع وقد خرج من الدين، فصار لا دين له، دينه المادة، دينه شهوته، دينه ماله، ما بقي عنده شيء، صفر والعياذ. هذا سلب، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. لكن ما في سلب بدون أسباب، الحق سبحانه إذا أعطى لا يأخذ. بس أنت ليش مالك عرفان أنه إذا كان فقدت المذكرات سوف تغفل؟ طالما أنك محاط بإخوة يذكرونك ببيئة صالحة، طالما أن المذكرات حولك كثيرة سوف تكون على الاستقامة. لكن إذا كان ما في مذكرات نعوذ بالله سيقع الإنسان في الغفلة. لذلك هذا كلام السبكي يشفع له ويؤيده وجود آيات في القرآن تدل أن الإنسان قد يكون مالكا للبراهين ثم يخرج إلى الضلال. فإذا قلدت دون أن تراعي هذا الأمر وتبعت اتباع الأعمى، أطفئ سراج عقلك واتبعني، هذا والعياذ بالله غير مقبول في الإسلام، لأن طريقنا ومنهجنا مبين في كتاب الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني مو أطفئ سراج عقلي، لا، على بصيرة أنا ومن اتبعني. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق بسر الفاتحة.